أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وصل بنا الكلام إلى سورة الإخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه السورة كما هو واضح من اسمها سورة الإخلاص تسمى سورة التوحيد، تركز على توحيد الله عز وجل. وفي أربعة آيات قصار تصف التوحيد بشكل جامع لا يحتاج إلى مزيد بيان، لا يحتاج إلى أي إضافة. بعض المشركين، بعض أهل الكتاب وبعض المشركين أيضا، طلبوا من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أن يعرف لهم الله، يعرف لهم، يبين لهم هويته. فنزلت هذه السورة اللي هي بمثابة الهوية الشخصية لله عز وجل. عادة في الهوية الشخصية للإنسان يذكر فيها اسمه، اسم أبيه، اسم عشيرته، صح ولا لا؟ اسم أمه، متزوج لو ما متزوج، اسم زوجته، وهكذا في الهوية. هاي الهوية الجنسية، محل وتاريخ الولادة، ذن يذكرون بالهوية. هذه السورة واقعا على صغرها تبين هوية الله سبحانه وتعالى، حيث نزهت الله، هذه السورة نزهت الله عن أن يكون له والد أو يكون له ولد أو يكون له زوج أو زوجة أو يكون له شبيه أو نظير أو مثيل أو إلى آخره. مكان السورة، السورة مكية، بعض المفسرين قال أنها مدنية. في مجال فضل السورة، إذا نريد نبين بعض الروايات الواردة في فضل السورة، طبعا الروايات جدا كثيرة في فضل سورة الإخلاص، الروايات اللي تبين مكانة هذه السورة من بين جميع سور القرآن كثيرة جدا. على نحو الاختصار، بعض الروايات ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ قيل: يا رسول الله، ومن يطيق ذلك؟ ثلث القرآن، القرآن 30 جزء، ثلث القرآن يعني 10 أجزاء، بليلة أقرأ قبل لا أنام؟ فقال صلى الله عليه وآله: اقرأوا قل هو الله أحد. اللي يقرأ قل هو الله أحد كأنما قرأ ثلث القرآن. وهسه أبين ليش قل هو الله أحد تعتبر ثلث القرآن. ورد أيضا عن إمامنا الصادق سلام الله عليه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على سعد بن معاذ، مات سعد، صلى عليه النبي، فلما صلى عليه قال ورما خلص: لقد وافى من الملائكة 70,000 ملك، نزلوا 70,000 ملك. شي يسوون؟ وفيهم جبرائيل يصلون عليه، صلون على معاذ. فقلت، النبي يقول، فقلت: يا جبرائيل، بما استحق صلاتهم عليه؟ 70,000 ملك نزلوا، لا واحد لا اثنين، نزلوا 70,000 ملك يصلون على معاذ، شو مسوي معاذ بحيث 70,000 ملك بما فيهم جبرائيل ينزلون يصلون على معاذ؟ سوى معاذ. فقلت: يا جبرائيل، بما استحق صلاتهم عليه؟ قال: بقراءة قل هو الله أحد قاعدا وقائما وراكبا وماشيا وذاهبا وجايا. يطلع من البيت يقرأ قل هو الله أحد، يدخل للبيت يقرأ قل هو الله أحد، يروح الشغلة بالطريق هو ماشي يمشي يقرأ قول الله أحد، راكب يقرأ، وهكذا ديجنه أنه في كل حركاته يقرأ سورة الإخلاص. بهذا استحق أن ينزل عليه 70,000 ملك يصلون عليه. أيضا ورد عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: من مضى به يوم واحد فصلى فيه 5 صلوات، فجر ظهر عصر مغرب عشاء، ولم يقرأ فيها بقل هو الله أحد، يقرأ سور أخرى، حمد مثلا والكوثر، حمد إنا أنزلناه في، حمد والعصر، حمد ما أدري يا سورة، ما قرأ صبح ظهر عصر مغرب عشاء ما قرأ قل هو الله أحد. من مضى به يوم واحد فصلى فيه 5 صلوات ولم يقرأ فيها بقل هو الله أحد قيل له: يا عبد الله لست من المصلين. عجيب. نعم، روايات عجيبة غريبة. يكره ترك السورة قل هو الله أحد، مكروه، كل فقهاءنا يقولون تتركها في 5 صلوات ما تقرأها مكروه. طبعا والمراد ليست من المصلين يعني مو صلاتك ما مقبولة، وإنما كناية على إشارة إلى قلة الثواب، الفضل الذي فات هذا العبد، الأجر الذي فات هذا الإنسان اللي ترك قل هو الله أحد. أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وآله، هاي آخر رواية، قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع أن يقرأ في دبر الفريضة. دبر الفريضة يعني مباشرة بعد الفريضة، شلون تسبح سيدة الزهراء بعده، في دبر الفريضة يقرأ بمن؟ بقل هو الله أحد، فإنه من قرأها جمع له خير الدنيا والآخرة، وغفر الله له ولوالديه ولما ولد أيضا. أيضا من يمين. زين، طبعا أكو روايات كثيرة ما أريد تجيبها حتى ما نطول. يستفاد من هذه الروايات أن من قرأ سورة الإخلاص عند دخول المنزل، من يقرأها عند دخول المنزل فإنها تزيد في الرزق، واضح، تزيد في الرزق وتدفع الفقر، وهكذا روايات كثيرة، ولكن نكتفي بهذا المقدار اللي بيّنا. قبل الانتقال إلى معاني مفردات هذه السورة وآيات هذه السورة، نجيب على هذا السؤال: لماذا أو كيف تعادل قل هو الله أحد ثلث القرآن؟ ليش تعادل قل هو الله أحد ثلث القرآن؟ بحيث أقرأها كأنما أقرأ ثلث القرآن. والجواب طبعا أكو وجوه ذكروها العلماء والمفسرون، راح أذكر وجهين للاختصار. طبعا الأول يقول لي أن القرآن إذا نريد نصنفه آيات القرآن، سور القرآن، إذا نريد نصنفهن 3 أصناف، القرآن كله 3 أصناف: صنف آيات تبين العقائد، صنف الثاني آيات تبين الأحكام شرعية، صلاة، صوم، حج إلى آخره، زكاة، صح لو لا؟ الصنف الثالث آيات تبين التاريخ، قصص، واضح، قصص الأنبياء، قصص الأمم السابقة، فيه عبر ومواعظ. طبعا من يذكر القصص والتاريخ واضح يعني من أجل الموعظة والعبرة. فثلاث أصناف القرآن إذا أريد نصنفه 3 أصناف: صنف فيه العقائد، وصنف مجموعة من الآيات أحكام، وآيات تاريخ. سورة الإخلاص تكفلت بالصنف الأول، تبين التوحيد، أس العقائد، أساس العقائد، صح لو لا؟ وهو التوحيد. فلذلك صارت سورة الإخلاص شنو؟ تعادل ثلث القرآن. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني يقول أن القرآن على 3 أقسام. قسم يبين لنا المبدأ، شنو المبدأ؟ يعني مبدأ الوجود، مبدأ هذا الكون وهذا العالم. آيات كثيرة تركز عليها من؟ على المبدأ، وتريد تفهم الإنسان المبدأ. هذا قسم. الصنف الثاني يبين المعاد، يتحدث عن المعاد، واضح؟ عن اللي يفيد الإنسان في المعاد، اللي ما يفيد الإنسان في المعاد، شنو هو المعاد، تفاصيل المعاد، وهكذا آيات تبين المعاد. هذا الصنف الثاني. الصنف الثالث يبين ما بين المبدأ والمعاد، آيات القرآن، هذا هم تصنيف ثاني إلها. سورة قل هو الله أحد تتحدث عن المبدأ، عن الثلث الأول، عن الصنف الأول، وهو المبدأ، وهو الله سبحانه وتعالى مبدئ الوجود وخالق الوجود وموجد الوجود وصانعه. زين، مفردات هذه السورة ومعاني آياتها: قل هو الله أحد، قل كما هو مر سابقا فعل أمر، فعل أمر يأمر به الله عز وجل نبيه الأكرم محمد صلى الله عليه وآله أن يقول لجميع الناس، لجميع المكلفين رجالا ونساء، شغلهم هو الله الذي تحق له العبادة فقط وفقط. الله، قل هو الله أحد، يعني الله وحده الذي يستحق العبادة، والله وحده الذي يعبد، لا يعبد غيره، لا يستحق العبادة، العبادة معنى الخضوع والتذلل، لا يستحق الخضوع والتذلل غير الله، لا يستحق العبادة غير الله سبحانه وتعالى. والضمير هو، قل هو، هذا الضمير، هذا الضمير اللي هو في الآية للمفرد الغائب. الضمائر كما تعلمون 12 ضمائر، 12 اثنين للمخاطب، عفوا للمتكلم، أنا للمفرد المتكلم واحد، مذكر، المذكر والمؤنث اثنين، أنا للمفرد ونحن للجمع، هاي اثنين المن للمتكلم، خمسة للمخاطب، أنت، أنتي، أنتما، أنتم، أنتن، وخمسة المن للغائب، هو، هي، هما، هم، هن. صارنا نشقد المجموع 12، ضمائر 12. هو المن للغائب، للمفرد الغائب. فمن نقول قل هو الله، هو، هل الله سبحانه وتعالى غائب؟ ليش استعمل ضمير الغائب؟ قل هو، صاروا لا، ضمير الغائب هو في الآية للمفرد الغائب، وتحكي، هذا الضمير يحكي عن مفهوم مبهم. ليش؟ الله حاضر ولكنه غائب عن حواسنا، غائب عن إدراكنا، لا نستطيع أن ندركه بواسطة الحواس، لا نستطيع أن نراه، نسمعه، نشمه، نلمسه، أبدا ما ممكن، غائب عن حواسنا، لذلك استخدم ضمير الحواس. غائب عن إدراكنا وعقولنا، مهما الإنسان فكر في ذات الله حتى يتعرف على الله ما يقدر، يعجز الإنسان. الإنسان صح عنده عقل بس عقله محدود، أكو أشياء يقولون للعقل هذا حدك وأنت ما تقدر، صح ولا لا؟ لا تتصور أنت إذا صنعت الذرة لأشبالك هي بعد كل شيء تقدر تعرف، لا لا، أكو أشياء الإنسان لو عقلاء البشر، ومو عقلاء العاديين، لا، كبار العقلاء يجتمعون في كل العالم حتى يعرفون ذات الخالق ما يقدرون، أبدا ما يقدرون. بل منهي في الروايات أننا نتفكر في ذاته، مأمور أننا بمن نتفكر ونتعرف عليه، من على صفاته وآلائه ونعمائه، هذا المأمور بالروايات. فالضمير هذا هو في الواقع يرمز إلى أن ذاته المقدسة في نهاية الخفاء، في غاية الخفاء، لا تنالها أفكار الإنسان، لا يستطيع أن يصل إليها فكر الإنسان المحدود. نعم، آثار الله ظاهرة، آيات الله ظاهرة، سنريهم آياتنا في الآفاق وبعد وفي أنفسهم. العين آية من آيات الله، السن آية من آيات الله، صح ولا لا؟ الشم، اللسان، كل شيء واقعا يعني أي شيء لو تتأمل به فعجيب غريب. آية من آيات الله، شلون صنعت، كيف صنعت، شلون الله خلقها، شلون جاي تشتغل، عجيبة واقعا. سنريهم آياتنا، طبعا كما واضح هو آيات جمع آية، والآية بمعنى العلامة، يعني سنريهم علاماتنا، العلامات التي تدل على عظمة الله، هذا معنى هي علامة على عظمة الله، آية من آيات الله تدل على عظمته، سواء اللي في الآفاق، الآيات يسموها الآفاقية، واللي في الأنفس صحول الآيات الأنفسية. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ثم بعد الضمير، يعني بعد هو، تكشف الآية عن هذه الحقيقة الغامضة اللي هي الله. شو تقول؟ الله أحد، قل هو الله أحد. أول صفة، أول صفة شنو يوصف الله بها؟ هو أحد. وهي قل في الآية بمعنى أنه أظهر يا محمد، بين يا محمد للناس أن الله أحد. زين، أحد كلمة مأخوذة من الوحدة، من الواحد، من الواحد، أحد من الواحد. ولذلك قال بعض المفسرين أن أحد وواحد بمعنى واحد، هكذا يقول، أحد وواحد معناها شنو؟ واحد. يعني ما قال واحد قال أحد، نفس الشيء، يريد يقول أحد يريد يقول واحد نفس الشيء، هذا معنى، بمعنى واحد. شنو معناها؟ يقول وهو المتفرد، سواء أحد أو واحد، معناه هو المتفرد الذي لا نظير له في العلم، ولا نظير له في القدرة، ولا نظير له في الرحمانية، ولا نظير له في الرحيمية، ولا نظير له في كل شيء، في كل الجهات، لا نظير له جل جلاله. أما هذا رأي في أحد. صاحب الميزان العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه يقول إن بين أحد وواحد فرق، أكو فرق بين أحد وواحد، مو بمعنى واحد. هذا من هو؟ سيد الطباطبائي رحمة الله عليه. شنو الفرق؟ يقول أحد تطلق على الذات التي لا تقبل الكثرة لا في الخارج ولا في الذهن، يعني الذات اللي ما تقبل الكثرة، ما تقبل التعدد، ما إلها ثاني، ما إلها ثالث، ما إلها رابع، لا في الخارج ولا حتى ممكن أتصور هذا في الذهن، هاي الذات شعبر عنها، أعبر عنها بأحد، واضح؟ أما الذات التي تقبل الكثرة في الخارج أو لا تقبل الكثرة في الذهن، ممكن أن أتصور لها ثاني أو أتصور لها ماذا؟ ثالث، ولو في الذهن، واضح؟ هاي شنو نعبر عنها؟ ما نعبر عنها بأحد، وإنما ماذا نقول؟ واحد. هكذا يفرق السيد الطبطبائي رحمة الله عليه. يقول لذلك أحد لا تقبل العد، وهي مو من صنف الأعداد، مو من زمرة الأعداد، خلافا للواحد. من نقول واحد يعني أكو ثاني، من نقول ثاني يعني أكو شنو؟ ثالث. زين، في الخارج أو في الذهن. لذا يقول السيد الطباطبائي، يقول من مثلا نقول لم يأتي أحد، واحد سألني إجا جانا واحد، لا قلت له لم يأتي أحد، شنو معناه؟ أبدا ولا واحد يجي. بينما من أقول لم يأتي واحد، أكو احتمال جو اثنين أو جو ثلاثة أو جو خمسة أو جو خمسين، واحد ما أجي، لم يأتي واحد، بس ربما أشقل إجوا عشرة، واضح؟ فيقول هذا أيضا فرق بين الأحد والواحد. باختصار، بشكل مختصر، الله أحد لا بمعنى الواحد العددي، بل بمعنى الوحدة الذاتية، بعبارة أكثر وضوحا، وهي هاي العبارة الأخيرة أذكرها، وحدانية الله تعني عدم وجود المثل، عدم وجود الشبيه، عدم وجود النظير له جل جلاله. هاي الصفة الأولى، الله أحد. بعد صفة ثانية، الله الصمد. ما معنى الصمد؟ وصف آخر لذاته المقدسة، أنه صمد. ما معنى الصمد؟ أيضا المفسرون واللغويون يعني أصحاب اللغة، لغة العرب، ذكروا معاني كثيرة لكلمة الصمد، راح أذكر بعضها، بعض هذه المعاني. يقول الراغب الأصفهاني في مفرداته، أكو كتاب اسمه مفردات الراغب الأصفهاني، مجمع الكلمات وش مفردات القرآن ومنطيهن ذاكر لهن المعاني اللي عند العرب سابقا. فالراغب الأصفهاني في مفرداته يقول الصمد، معنى كلمة الصمد عند العرب اللي القرآن نزل عليه من على العرب، لغة العرب، الصمد هو السيد الذي يصمد إليه في الأمر، أي يقصد، يقصده الآخرون. هذا شيء يعبرون عنه العرب، الذي يقصد ولا يقصد، يحتاجه الآخرون ولا يحتاج أحدا. شو سمى هذا؟ سحول صمد. هذا شو سموه صمد. هذا السيد الذي يقصده الآخرون ولا يقصد أحد، يسمون العرب قبل صمد. رأي آخر ذكر الراغب الأصفهاني، وقيل الصمد الذي ليس بأجوف، الذي لا جوف له. هذا معنى شنو؟ شيء لا جوف له، شو يسمونه؟ صمد. زين، صاحب كتاب معجم مقاييس اللغة يقول الصمد له أصلان، أحدهما القصد، والآخر يعني صمدت، يعني شنو؟ قصدت، صمدت إليه يعني قصدته، والآخر الصلابة في الشيء، شيء الصلب شو يسمونه؟ صمد. والله جل ثناؤه، أبو معجم مقاييس اللغة يقول والله جل ثناؤه الصمد. ليش؟ لأنه يصمد إليه عباده بمن؟ بالدعاء والطلب، والطلب والرجاء إلى آخره. أذكر رواية عن الإمام الحسين سلام الله عليه، الأئمة هم يسألوهم، فسألوا الإمام الحسين عن الصمد، شنو معنى الصمد؟ ذكر يقول الإمام الحسين للصمد خمس معان. واضح؟ صمد إليه خمس معان. أولا الصمد الذي لا جوف له، هذا وارد في كتب اللغة المعنى. اثنين الصمد الذي قد انتهى سؤدده، شنو يعني انتهى سؤدده؟ أي صار في غاية السؤدد والكمال. الإنسان من يوصل إلى غاية السؤدد، غاية الكمال، شو يسمونه؟ صمد. هذا المعنى الثاني. ثالث الصمد الذي لا يأكل ولا يشرب، شو يعبرون عنه؟ صمد. بعد الذي لا ينام، شو يعبرون عنه؟ صمد. الذي لم يزل ولا يزال جل جلاله، هذا شيء عبر عنه؟ صمدون. لم يلد ولم يولد، هذه الآية واضحة بعد من ظاهرها، واضحة أنه لم يلد ولم يولد. ترد هاي الآية على اعتقاد النصارى في ذلك الحين القائلين بأن عيسى هو ابن الله، وترد أيضا على اعتقادات اليهود الذين يقولون عزير ابن الله، وترد أيضا على مشركي الجاهلية اللي يقولون الملائكة بنات الله. إيه؟ ثلاث آراء عندنا. قال الله تعالى ردا على النصارى واليهود، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يظاهرون قول الذين كفروا. هذا قولهم صار يشابه من؟ هم نصارى، خو بالنتيجة أهل كتاب، مفروض موحدين. يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون، لأن هذا إفك بحق الله عز وجل. وقال تعالى ردا على اعتقاد المشركين اللي شي يقولون ملائكة بناتنا بنات الله، الله يقول وخرقوا له بنين وبنات بغير علم جل جلال الله. السؤال اللي يطرح نفسه، لماذا جاءت لم يلد قبل لم يولد، مع أنها متأخرة، لم يلد متأخرة عن لم يولد زمانا، واضح؟ لم يلد ولم يولد، هو بالبداية انفينا هو أنه لم يولد، بعدين انفينا لم يلد. شو بالعكس القضية، الله بالقرآن قال لم يلد ولم شنو ولم يولد، خو بالبداية ينفينا أنه لم يولد وبعدين ينفي أنه لم يلد، مو شيء ترتيب الزماني. ليش عكس الله سبحانه وتعالى يعني في القرآن صار شلون كان القضية بالعكس، بالبداية قال لم يلد وبعدين لم يولد. إيش الجواب؟ طبعا المشكلة الآنية الاجتماعية الموجودة في ذلك الزمان هي مو أن الله مولود لو ما مولود، المشكلة الموجودة في ذلك الزمان الخلافات اللي كانت تصير في ذلك الوقت مو أن الله مولود لو ما مولود، لا، وإنما الخلافات اللي كانت تصير بين اليهود والنصارى ومشركي العرب والموحدين، هل الله إلى أولاد لو ما إلى أولاد؟ النصارى يقولون إلى أولاد عيسى ابنه، اليهود يقولون إلى ولد عزير ابنه، مشركي العرب يقول ملائكة بناته، الموحدين الحقيقيين يقول لا الله ما عنده أولاد. فنزلت هذه الآية تريد تعالج المشكلة الاجتماعية اللي موجودة في ذلك الزمان، وهي أن الله لم يلد، ونزيدكم من الشعر بيد أنه لم يولد أيضا. هذا يعني شلون ذكرت استطرادا، وإلا المشكلة اللي موجودة في ذلك الوقت مو أن الله مولود أو غير مولود، ما حد كان يدعي أن الله مولود، وإنما الإدعاءات اللي كانت موجودة، الله عنده وليد لو ما عنده وليد، هذا لا. فلذلك اكتسبت الأهمية وقدمها الله عز وجل في القرآن، قدمها لهذه النكتة اللي بينتها. زين، ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس له شبيه ولا مثيل ولا نظير ولا عديل إطلاقا. يشاركه في ربوبيته وملكه، يعني قال الوالد اجى الابن قال اريد شغله اريد كذا سوي هيك، صح ولا لا؟ ما يقدر الابن يقول له لا. ولم يولد فيكون له والد يشاركه في ربوبيته وملكه، ولم يكن له كفوا أحد فيعاونه في سلطانه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.